صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وتقبل طاعتكم بأدائكم للعمرة ودع سلامتكم.
حياك الله. الله
يسلمك. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعافيك يا أختي، أهلا بك.
بدي أحكي والله بالنسبة للزكاة، هلأ في أخوي فاتح مركز.
نعم
تفضل.
سامعني؟ أخوي فاتح مركز
فاتح مركز.
نعم
فاتح مركز وبطلع منه مصاري.
هلأ بضل شوي شوي فاتح مركز، شو بعدين قلتي؟
بطلع منه مصاري بيجيب. هلا بتطلع زكاة عليه.
مركز ايش اللي فاتحه؟
مركز ثقافي.
ماشي.
نعم.
بده يطلع مصاري، هلا بضل على الطالب مثلا مصاري بيعافي منه. يجوز انه منه
بيعافي الطالب الفقير من رسوم الدراسة.
الدراسة باعتبارها زكاة.
ماشي، يعني إعفاءه للطالب الفقير هل يجزئه عن إخراج الزكاة؟
أيوة هذا السؤال. السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للأمانة، يعني واحد أمنك على مبلغ على أساس تجوز فيه واحد ثاني وإنت بتصرف منه للبيت، بيصير ولا ما بيصير؟
شخص وكل شخص آخر بإخراج زكاة المال عن لزواج شخص معين، مش هيك؟
أيوة.
يعني خصص هذا الوكالة انه لتزويج فلان،
يعني هو زي اب اعطاها لبنته انها تجوز اخوها
وهي تصرف على البيت،
وهي تصرف يعني نقص عليها اشياء طالت منهم.
ماشي الحال،
ما بعرف عاد بجوز ولا ما بجوز، يعني حاب الوفتي يعني جاوبني هذا السؤال.
طيب.
ماشي، من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
من نابلس.
حياك الله، اهلا بك ان شاء الله.
شكرا لك، اهلا بك.
معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا جوزي بيشتغل في السعيد.
نعم. بيشتغل في داخل الخط الأخضر.
بيشتغل وفي كنيسة غد بدهم يبنوها، يعني هل بالشغل فيه حرام أو حلال؟
يعمل في بناء كنيسة. بناء كنيسة ولا كنيسة؟
كنيسة لليهود يعني للصلاة.
كنيسة اليهود.
الحين هاي بدي اشوف هل هي حلال ام حرام.
ماشي، من حضرتك يا؟
تفضلي. من الخليل.
نعم، عندك سؤال اخر؟
كمان سؤال بدي اسال.
تفضلي.
الحين بعد صلاة العشاء بعد الوتر بجوز ان الواحد يصلي قيام الليل؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابة يا اختي.
يلا
شكرا لك. العفو، وعليكم السلام. ايضا هنالك اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، إذا سمحت أشارك مع الشيخ.
نعم، من وين حضرتك يا أختي؟
أنا من نابلس.
حياك الله، تفضلي.
عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز أن يصلي الشخص ركعتين الوضوء بعد أذان الفجر وبعد أذان المغرب؟ لأنني سمعت أنه لا يجوز بعد أذان الفجر أن يصلي أحد شيئا سوى ركعتين السنة.
بعد أذان الفجر وبعد أذان
المغرب.
بعد أذان المغرب.
نعم.
تحية أو ركعتين الوضوء.
الوضوء. وإذا أراد أن يصليهم قبل المغرب بخمس دقائق.
ماشي.
يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو، أهلا بك، وعليكم السلام. أيضا معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية
أخي. الله عافيك حياك الله.
سيدنا عزيز أنا عندي سؤال.
نعم من وين حضرتك في البداية؟
من نابلس.
أهلا بك حياك الله.
السؤال الأول أنا سائق تاكسي شوفير تاكسي بشتغل.
نعم.
هلا بحالات كثيرة مثلا هي بطلع معنا بنات البنت بتعطينا المصاري إيدها بتلمس إيدي يعني بهيك نعم. حالة ينقض الوضوء ولا لا؟
ماشي.
والسؤال الثاني من فترة أسبوع صلينا صلاة جماعة في مسجد في نابلس وغلت الإمام بالقراءة فرد إحدى المصلين الإمام قال عفوا في الصلاة ما حكم هذا الشيء؟ الحكم بيكون على الإمام لحاله ولا على المصلين كمان؟
هو يعني أخطأ قال عفوا.
أخطأ وقال عفوا.
ماشي إن شاء الله. العفو حياك الله. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك. الحمد لله تفضل يا أخي.
أول شيء أشكركم على هذا البرنامج وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك حياك الله.
بحكي معك أخوك بكنا من الداخل.
أهلا وسهلا بك أخي حياك الله.
عندي ثلاث أسئلة بديش أطول عليكم على السريع
إن شاء الله.
السؤال الأول ذكر سيدنا محمد بالصلاة الإبراهيمية.
نعم.
ثاني شغل ثاني سؤال إذا أنا بختم أنا أقرأ القرآن بنية إني أختمه ووصلت لعند سورة الكهف وأنا متعود إنه يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف هسا إذا كرت سورة الكهف بنية إنه يوم جمعة وبنية إنه أكمل تكميلة ختم القرآن هل يجوز هذا يعني ولا لازم أقرأ سورة الكهف ورد لما أخرى ثاني يوم أكمل عليها؟
ماشي.
وكمان سؤال بالنسبة ل سؤال الثالث إذا المرأة بالرمضان عندها الدورة وفي أيام تغلاش تصومهن حتى لما تعودهن بعد رمضان خلينا نقول تعودهن بشوال حتى مضبط إنها تعودهن بنية إنه تصوم شوال وتقضي رمضان بنفس الوقت ولا لازم تقضي رمضان لحال وشوال لحال؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بارك الله فيك
حياك الله. ننتقل لاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعطيك العافية شيخ بشار وأستاذنا حبيبنا والدكتور حسين. سؤال أول إن شاء الله.
تفضل.
الرسول الكريم في الحديث الشريف يقول من اغتسل يوم الجمعة وذهب إلى الصلاة يحسب له كالحج وكأنه محرم ينظر يوم الجمعة هل الاغتسال يوم الجمعة الاغتسال العادي في بعض الكبار بالسن أبي ضروش بيقول لك أقدرش أنا أغتسل يوم الجمعة أنزل رأسا للصلاة من رجع خاصة بهذه الأيام البرد وإشي هل لو اغتسل يوم الجمعة يوم الخميس بعد العشاء بعد الساعة 9 بالليل 10 المهم بعد صلاة العشاء هل تحسب ونوى اغتسال الغسل للجمعة اغتسال الجمعة هل يحسب له يعني اغتسال يوم الخميس بالليل هل تحسب له اغتساله وكأنه يوم الجمعة؟
نعم.
السؤال الثاني للشيخ بشار صلاة الضحى صباحا هل هي بعد ما يبدأ شروق الشمس يعني مثلا بهذه الأيام ممكن الساعة 7 للربع ولا في لها وقت برأسها بعد صلاة الصبح أو ما بعرف فبدنا الوقت المعين الله يخليك يا أستاذ بشار
إن شاء الله تعالى إن شاء الله العفو حياك الله. هنالك أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. نعم فقدنا هذه المكالمة نأخذ مكالمة بديلة. السلام عليكم. مع الاتصال. السلام عليكم. ألو 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 تفضل. نعم تفضل أخي. يبدو لا يستمع لنا الأخ. نحاول إدخال هذه المكالمة. السلام عليكم. تفضل يا أختي.
بقدر أسأل سؤال حضرتك أختي إذا في أحر إنه موجود وش أعراضه؟
والله يا أختي السؤال الصوت مش واضح يا أختي معلش تعيد السؤال مرة ثانية يكون الصوت أوضح بطريقة أفضل إن شاء الله.
السحر موجود وهل له اعراض جسمانيه؟
ارفع ارفع صوتك.
السحر موجود وهل له اعراض جسميه
او جاء جسمانيه مثل الخوف يعني او ضعف او
مثل الخوف؟ الخوف وايش تاني؟
ضعف الشخصية مثل الخوف، زيادة نبضات القلب، مثل التعب. عملت كثير فحوصات وكل فحوصات الحمد لله تمام، ما ظل شيء شيء. ابن الشيخ وعم بيقول انه عندي سحر وحاببة إزالة السحر، فاهم الأعراض الجسمانية أو موجود؟
نعم. طيب ماشي، من أي منطقة حضرتكم؟
أنا من الداخل الخط الأخضر.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعونا. معنا أيضا مكالمة أخرى.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي. بدي أسألك أخي، إذا راح الإنسان نعرف إنه كفر بما أنزل على محمد وابتلي بسحر من السحرة، فبقولوا له اصبر عليه بتلك الجنة، كيف يعني؟
ما فهمتش ولا انتبه.
يعني من ابتلي بسحر
يقال من سحرة، يعني هي راحت عند سحرة واحدة ما بتعرف إنها هيك يعني بتعمل، فابتليت بسحر، ابتليت بسحر من تلاها، فبقولوا لها اصبر على اللي ابتليتي فيه، هذا ابتلاء من ربنا إليك الجنة، كيف يعني؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. من أي منطقة حضرتك يا أختي؟
إن شاء الله.
من أي منطقة؟
نابلس.
من نابلس، حياك الله. تابعينا إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صحت، بدي أسأل أسئلة، بدي بخصوص صلاة الشفع والوتر.
نعم.
شو هي، ما هي صلاة الشفع؟ يعني هل تصلى قبل الوتر وكيف صلاتها بتكون الشفع؟ بالنسبة لقيام الليل، هلا إذا تم الصلاة على حدود الساعة 11 هل يعتبر قيام ليل أم إنه لازم بآخر الثلث من الليل؟ في كمان سؤال بخصوص النوافل أثناء فترة العمل، في منهم يعني سمعنا إنه كانوا بيحكوا إنه يفضل إنه بس الفرد يصلى أثناء فترة العمل، هل يجوز يعني مثل هيك حكي إنه مثلا ما بصير نصلي السنة بس نصلي الفرد المفروض علينا؟ بخصوص بدي كمان بأنواع الشهيد، مين اللي بنقدر نعتبر إنه شهيد أو مين هو الشهيد؟ وفي قنوات بدي أسأل كمان قنوات الأطفال اللي هي بتكون مع أغاني وموسيقى لإلهم، ما الحكم الشرعي بالنسبة لإلها؟
ماشي، ويعطيكم العافية. الله يعافيك. من أي منطقة حضرتك؟
من رام الله.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعينا. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
والله يا شيخ، وحج الزوجة على أهلها ولا على جوزها؟
من ناحية
وأخذت كل النفقة، كل الأموال عند أهلها، يعني ما لهاش شيء عند أهلها،
يعني من ناحية المالية ولم من أي ناحية؟
الحج، الحج يوم تروح تحج.
يعني النفقة تقصد النفقة على زوجها ولا على أهلها؟
لا، الحج، الحج بيت الله،
الحج، نفقة الحج على من تكون
على
يعني
أهلها ولا على زوجها؟
نفقة الحج يعني تكاليف الحج.
أيوة
ماشي الحال.
كما سؤال يا شيخ، الله يوفقك.
تفضل أخي.
بحق الزوج يغسل زوجته
بعد الوفاة؟
لا، مش بعد، وهم عايشين.
طيب ماشي، من أي منطقة حضرتك؟
من بيت عوا يا
حاج. حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة.
أهلا
بك. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ الدكتور، نبدأ لو تكرمتم. كان اتصال الأخت المستمع من نابلس، سؤالها عن الزكاة. تقول بأن زوجها يفتح أو فاتح مركز ثقافي، كيف يخرج أمواله وهل إعفاؤه للطالب الفقير يجزئه عن الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فبالنسبة لهذا الذي يفتح مكتبا ثقافيا مثلا يعطي فيه دورات كمبيوتر، دورات لغة عربية إنجليزية علوم، هذا الزكاة عليه في المال الذي يربحه أو يستفيده يضعه مع ماله، ينفق ما أنفق من هذا المال، فإن حال على ماله على مجموع ماله سواء أخذه من المركز الثقافي أو من غيره الحول وكان نصابا فعندها يجب عليه أن يزكي 2.5%. نعم. هي تسأل أنه في طلاب عنده فقراء. بيجوا فقراء، الأصل يعني أنا أنصح دائما في الزكاة أن يملك الإنسان المال للفقير، يعني يعطي المال للفقير والفقير هو الذي يتصرف، لأنه هذا اللي أجى يعني احتمال أنه في عنده أبواب أهم، هذا بحكي أنا كلام عام الآن، فلما لو ملكه المال ممكن ما أخذش الدورة، أخذ راح شراء أكل، هو بحاجة للأكل أهم من الدورة مثلا، أو في التزامات أكثر. لكن لما كان يعني التعليم الآن صار من الأساسيات، فأنا أرى إنه لو تحرج صاحب المركز، لو تحرى صاحب المركز فقر هذا الإنسان وثبت له فقره، فيجوز أن يدفع عنه ابتداء ويقول له أنا هذه من أموال الزكاة، مش من عليه ولا يلا حسابنا، ولا لابد أن يشعروا. وفي ناس بيقول لك يا أخي بديش أحرج ناس، شو تحرجهم؟ أنت تظهر عظمة الدين الإسلامي، تظهر أن الدين فيه تكافل وفيه تآلف، وأنه ربنا اللي فرض هالحق هذا للفقير. أما مثلا لو واحد ما دفعش، وقال أنا بدي أخصم المال من الزكاة، فهذا أنا لا أجيزه، لأنه هذا في محاباة للنفس. يعني أنت لما تخصم من الزكاة أنت بتستفيد أنك ضمنت تأخذ الدين لك على هذا الرجل. أعجبني فتوى للشيخ الإسلام بن تيمية أنه لو شخص مثلا يعني نتوسع في مثلا حكم إخراج الزكاة من الدين اللي عليه يعني اللي لك على الناس، قال يخرج بمقدار نسبة الدين. يعني مثلا أنا معاي 1000 دينار مثلا، علي زكاة 25 دينار، طيب أنا اللي معاي من المال هذا إلي دين على الناس نصه، فبخرج نص 25 فقط من هذا المال زكاة. يعني باختصار يجوز للطالب ابتداء أنه تدفع عنه أو تقول له أنا أعفيتك من الرسوم من الزكاة، وأنصح ألا يستغرق هذا يعني عددا كبيرا، وتبقي لمصرف الفقراء والمساكين شيئا من مالك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شخص وكل شخص آخر بدفع له ليقوم بتزويج شخص آخر، هل الصرف على البيت يعني يجوز في مثل هذه الحالة؟
قطعا لا يجوز، هذه وكالة والوكيل مأمور شرعا بأن يلتزم بما بصيغة أو بما أمره به موكله، فهي طبعا لأنه أبوها وتعتبر التسامح لا يجوز. في عندها حل في هذه الحالة، هي أصرفت من هذا المال، تعتبر هذا المال الأصل ألا تصرف منه، تعتبر المال اللي أصرفته هذا دين في ذمتها، في أي وقت بتوفر عندها بدها تحطه لنفس المصرف اللي وكلها والدها فيه وهو تزويج أخيها.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من الخليل، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول بأن زوجها يعمل داخل الخط الأخضر، ف يعني عرض عليه العمل في بناء كنيسة اليهود، هل يصح ذلك؟
لا، لماذا لا يصح؟ لأنه يعني إحنا مأمورين بنص القرآن أن نتعاون على البر والتقوى، قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا عكس التعاون على البر، بل بنص الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، لأنك بتعينهم على أن يؤدوا طاعة ونحن نعلم أن دينهم صار فيه تحريف وتبديل، فلا يجوز أن يشارك في بناء كنيسة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن صلاة قيام الليل، هل تصح قيام الليل بعد صلاة العشاء والوتر؟
بعض أهل العلم يرى أن قيام الليل لا يكون إلا بعد نوم فيقوم من نومه في الليل، والذي أرى أن الأمر فيه سعة، فقيام الليل أمر عام وواسع، صورة من صوره ما كان بعد النوم، وهذا يسمى تهجد. فإحنا بنقول قيام الليل جائز والتهجد جائز. اللي أعظم أجر اللي هو والله أعلم التهجد اللي بيكون بعد نوم، لأن الله يقول امتدح المؤمنين بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لكن واحد بيقول أنا والله ما عنديش همة أو بضمنش أني أقوم الليل، بعد ما أصلي العشاء وأصلي سنة العشاء أصلي ما تيسر ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أختم بالوتر، هل هذا يعد قيام ليل؟ نعم يعد قيام ليل والله أعلم. لكن من باب ترغيب الإخوة المستمعين الكرام في التهجد اللي هو بعد أن يعني ينام يستيقظ، أنا بدي أقول إنه لو جعل الإنسان نصف ساعة أو ساعة لربع أو ساعة ما تيسر له قبل صلاة الفجر، ما هو بده يستيقظ يستيقظ لصلاة الفجر، فلو استيقظ قبلها فهذا له أجر كبير جدا، بدخل تحت قوله تعالى تتجافى جنوبه على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويتحقق في حقه أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فتتحقق له هذه البركة بأن يستغفر الله فيغفر الله له، يسأل الله فيعطيه الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هو الأفضل والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، سؤالها هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء بعد أذان الفجر وأذان المغرب؟
نعم، يجوز أن تصلي ركعتي الوضوء بعد أذان الفجر وبعد أذان المغرب. هي اللي وارد في الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة وقال هذه سنة الظهر جاءني وفد وأشغلني عن أصليها. ولذلك استنبط الإمام الشافعي ومذهبه في هذا هو الراجح والله أعلم أنه يجوز أن نصلي بعد الفجر صلاة ذات سبب وبعد العصر صلاة ذات سبب، يعني في أوقات النهي. شو معنى ذات سبب؟ إن أنا توضيت فيسن لي أن أصلي ركعتين سنة الوضوء، أنا دخلت المسجد فيسن لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا. فهذه يعني لا صلاة بعد العصر نافلة مطلقة، يعني أنا مثلا بيجي على بالي مرات بعد الظهر أو الضحى أقول ده صلي ركعتين الله تعالى، هذه نافلة مطلقة. لكن بعد العصر بقول والله بدي أصلي ركعتين الله تعالى، لا، حتى تغرب الشمس. وكذلك بعد الفجر تصلي ركعتين مطلقة هيك نافلة لله تعالى، لا. لكن لو انك انت مثلا ما صليت سنة الفجر فهل يجوز لك، يعني دخلت المسجد انت مرتب انك تصلي ركعتين سنة الفجر واذا بالامام يقيم، فهل تصليها بعد الفريضة؟ نعم، يجوز لك ان تصليها بعد الفريضة، هي صليت بعد الفجر، ويجوز لك ايضا ان تؤخرها بعد الشروق. اما انه بعد المغرب لا يصلي فانا ما مر علي شيء مثل هذا، فبعد المغرب يجوز لك أن تتنفل بما شئت، نافلة ذات سبب ونافلة لا سبب لها إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ.
ملاحظة صغيرة يا خشات، بعرف شو هم اللي سألوا إنه قبل المغرب خمس دقائق ولا سؤال ثاني؟
نعم نعم هو نفس
هذا السؤال عشان نعطيها. الآن لا صلاة عند طلوع الشمس حتى تطلع الشمس حسنة، ولا صلاة عند غروب الشمس، المقصود لحظة الغروب، يعني أنا بوقتها قبل أذان المغرب خمس دقائق مثلا أو أربع دقائق شيء من هذا، أنا مش نقول قبل المغرب بربع ساعة، يعني لو دخلت المسجد لأصلي المغرب قبل أذان المغرب عشر دقائق لا أجد حرجا أن أصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا أنا بس بدأ أصلي الضحى أنا بقيت في المسجد جالسا من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهذه فيه لها أجر عظيم كما ثبت في حديث حسن إنه من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين عندما تطلع الشمس حسنة كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا أجر كبير لوقت قصير جدا أقل من ساعة. فأنا في هذه الحالة لا أصلي بعد طلوع الشمس مباشرة، أصلي عندما تطلع الشمس حسنة، يعني عندما تطلع بشكل واضح، ومن خلال أنا مراقبتي يمكن الإنسان يصلي بعد عشر دقائق بتكون الشمس طلعت حسنة، فإن صلى بعد ربع ساعة فهذا يعني نور على نور، لكن إن رقبت بعد عشر دقائق بتكون مرتفعة وما شاء الله يعني. فالأمر الحمد لله فيه سعة، ونسأل الله يعيننا على أداء الطاعة.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه يعمل سائق تاكسي، ما حكم لمس يد السائق للمرأة عند تناول الأجرة؟ هل ينتقد الوضوء بذلك؟
شوف ربنا في القرآن بقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني مادام هو مش متعمد أول شيء لا إثم عليه لعدم التعمد. الآن نجي لمسألة ثانية، هل ينتقد الوضوء أو لا ينتقد؟ الذي ينقض الوضوء لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية إذا كان بشهوة، أما اللمس بدون شهوة فلو لمس زوجته بدون شهوة لا ينتقد الوضوء، ولو لمس امرأة أجنبية بدون شهوة يكون فعله حرام ولا ينتقد الوضوء. ففي هذه الحالة لا ينتقد الوضوء، لكن احنا بدنا نقول الأخطر اللي هو موضوع اللمس، يعني لمس الأجنبية الأصل أنه ممنوع. فأنا بقول على الإنسان أن يعني يتقي الله ما استطاع، واللي بده يدفع أو اللي بده تدفع تتقي الله ما استطاعت، يعني ما تحاول ما استطاعت. وأنا مرة قلت عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، يعني الناس بيعملوا أشياء من أمور الدنيا لو رآهم شخص في بلد ثانية مثلا بيعملوا في بلد معين لاستهجن وبقول لك لا يا عم هيك عاداتنا وتقاليدنا. يعني ما المانع مثلا لو أنه السائق كان عنده صحن صغير مثل المتك ويمدها بيده وتحط فيه او شيء، الناس يقول لك لا يا عم هذا مستهجن، انا مش عارف مستهجن، اذا عملت انا اشي طاعة لله سبحانه وتعالى حتى لا تمس يدي يد امرأة اجنبية، لو فعلها سائق وبعدين اقتدى الناس به لكان هذا ممن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو يعني ابتكار أي طريقة اللي نحول دون لمس اليد باليد، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من نابلس عن خطأ الإمام في الصلاة، قام المصلون برده فقال هو بطريقة عفوية قال عفوا أثناء الصلاة، أثر ذلك على صلاته وصلاة المصلين أيضا؟
شوف في يعني نتوسع قليلا نجيب مقدمة، حديث الحكم السلمي أو أبو الحكم السلمي هذا كان ممن هاجر الهجرة إلى الحبشة، وكان الكلام قبل الهجرة مشروعا، يعني لو واحد عطس في الصلاة يقول يرحمك الله ويقول هو الحمد لله ويقول يرحمك الله، فلما جاء ثم نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وأصبح الكلام في الصلاة ممنوعا. فلما هو رجع من الهجرة كان يظن الأمر على حاله، قال فعطس رجل في الصلاة فقلت له يرحمك الله،
قال فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم كأنما يصمتونني، يعني كل واحد يضرب على فخذته، يعني كانوا بيقولوا اسكت تحكيش، ما هذا ممنوع. قال فلما انتهى الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لي إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة، إنما هي التحميد والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا يجوز الكلام في الصلاة. لكن كلمة مثل هذه الكلمة التي حصلت وهي خرجت يعني خطأ، فالذي يترجح لي أنها لا تؤثر في الصلاة. لو قالها متعمدا تبطل صلاته. ليش لا تؤثر في الصلاة؟ لأن الله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب لو قلناها، لأنه سأل بطريقة معينة، لو قلنا إنها تبطل الصلاة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين جميعا، لأنه سألني هل تؤثر على الإمام والمأمومين ولا بس على الإمام. إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأمومين تبطل كلها، أما إن شاء الله أنها لا تؤثر والصلاة إن شاء الله تكون صحيحة وإن شاء الله تكون مقبولة أيضا
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع داخل الخط الأخضر، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية، كلمة سيدنا عليه الصلاة والسلام، هل ذلك ثبت ذلك؟
لم يثبت في الصلاة الإبراهيمية عندما تقول اللهم صل على محمد أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، مع أنه ثبت أن النبي هو سيدنا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ووصف الحسن أو الحسين بقوله إن ابني هذا سيد، ولما قدم سعد بن معاذ للتحكيم بينه وبين بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم. لكن يعني أنا معقنة، أنا الآن بقول محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، ولكنني عندما أقول اللهم صل على محمد لا أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم الصحابة، ولم يعني يرد لا عن صحابي ولا عن تابعي أنه كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ففي الصلاة تقول اللهم صل على محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول بأنه يقرأ القرآن بنية ختم القرآن، ووصل يوم الجمعة إلى سورة الكهف، هل قراءتها بنية الختمة وسنة قراءة الكهف يوم الجمعة تجزئه ذلك، أم لابد من قراءتها مرتين؟
لا تجزئه، كل خير وبركة، ولو قرأها مرتين خير وبركة، يعني الأمر فيه ساعة شديدة، يعني ساعة شديدة إن شاء الله. أما لو أنه واصلها وقرأها بكون ويستمر، بكون يعني استمر في ختمته، وانه صادفت قراءتها ليلة الجمعة او يوم الجمعة لا حرج ان شاء الله في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثالث، يسأل عن قضاء الصيام المرأة بعد رمضان ما عليه من ايام اثناء الدورة، لو أردت ان تقضي في شوال بنية القضاء وصيام شوال، هل يصح ذلك؟
لا يصح، وقلناها هذه بتفصيل، لأن نص الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فلي أفطرت لها خمس أيام في رمضان وأجدت تصوم، هي لسه ما صامت رمضان حتى تتبعه بستة من شوال. فأنا بقول كل امرأة أو رجل يعني لسفر أو لمرض، أي مسلم ذكرا كان أو أنثى يفطر في رمضان ويريد تحصيل فضيلة الست من شوال يبدأ بالقضاء، فإن أمكنه أن يقضي ما عليه ثم يبدأ بالست من شوال فهذا خير وزين وخير وبركة، إن ما أمكنه يصوم ما يستطيع ثم يكمل، وفضل الله عظيم، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس، سؤاله الأول عن اغتسال يوم الجمعة، من لم يستطع الاغتسال يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس ليلا هل يحسب له أجر من اغتسل يوم الجمعة؟
والله أنا اللي كنت أفتي فيه قديما بأنه جائز، لكنني يعني في قبل هيك أشهر قرأت كلاما للفقهاء كلهم بقولوا بعد فجر الجمعة، لكن لم أقف على حديث في ذلك، لم أقف على حديث الصحيح، فبقول برضو الأمر إن شاء الله فيه ساعة، لأن اليوم يبدأ من غروب الشمس، اليوم يبدأ من غروب الشمس. أما إذا استطاع الإنسان أن يكون الغسل بعد أذان الفجر ليخرج من هذا الخلاف فهذا أحسن، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ أبو أسعد من نابلس عن صلاة الضحى، تحديدا وقت صلاة الضحى.
وقت صلاة الضحى يبدأ من شروق، من بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، كل هذا وقت للضحى، وأكمله وأعلاه وأكثره إن شاء الله يعني أجزا لي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذه صلاة الأوابين الطائعين لله سبحانه وتعالى حين ترمض الفصال، يعني قبل صلاة قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا، لأن الفصيل اللي هو ابن الناقة يتأثر من الرمضاء، بتكون اشتدت الحرارة قبل أذان الظهر تقريبا بنصف ساعة ثلاث أربع ساعة هيك، هذا الوقت اللي بصير هو يجي ويجلس في فيء أمه لأنه متأثرا بالرمضاء اللي هو بحر الرمل.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر أو أخ المستمع لا أدري السؤال أو السائلة، كان السؤال عن السحر، هل السحر موجود وهل له أعراض مثل الخوف أو ضعف الشخصية أو زيادة نبضات القلب؟ تقول أو يقول أنه ذهب إلى الطبيب أو إلى عدة أطباء لم يعني يجدوا له أي سبب في يعني مرض، لكن يعني قيل له أنه هنالك سحر، معمول السحر، فهل هذا صحيح؟
الحقيقة السحر السحر حقيقة، ويعني السحر يؤثر وممكن يكون له أعراض اللي ذكرتها أو ذكرها، وممكن يكون أكثر، وممكن يعني نسأل الله العافية، فالسحر ممكن يكون مثل هيك. لكن أنا بدي أكد على أنه يعني هم اللي بيكون عندهم مثل هالأعراض بروحوا على أطباء، شو بنسميه يعني، بروح على طبيب مثلا قلب، بروح على طبيب باطني، بروح على طبيب اللي هو مش شغله هذا بالضبط. أنا أخشى أن تكون بعض هذه الحالات ممكن تكون سحر، ممكن تكون مسجن، وممكن تكون أمراض نفسية. وإذا كانت أمراض نفسية يعني قبل ما نحكم أنها سحر ولا مش سحر نروح على طبيب نفسي، والطبيب النفسي ممكن يعالجها بطرقه الخاصة ويعني يشفى إن شاء الله ويبرئ المبتلى بهذا الأمر، نسأل الله العافية لجميع المسلمين.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، أيضا السؤال كان عن السحر، تقول يعني من ابتلي بسحر قيل له اصبر على ما ابتليت به ولك الجنة، تسأل يعني ما معنى ذلك؟
والله أنا لم يمر علي مثل هذا الأمر مطلقا، اللي مر علي في هذا أن امرأة كانت تسرع وتتكشف، امرأة كانت تسرع وتتكشف، عاد تسرع وتتكشف من إيش؟ إما من مرض يعني مشكلة في الدماغ، في بسموها صرع، أو مثلا ممكن من سعة سحر أو ممكن من جن، الله أعلم. لكن في نص الحديث كانت تسرع وتتكشف، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لها بالشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت: بل أصبر ولكنني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدع الله لها ألا تتكشف. هذا نعم حديث صحيح، أما أكثر من هذا فيعني لم يرد شيء في السحر. وورد حديث يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، وأدخل الله 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يا محمد، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني أنا الشاهد عندي أنهم لا يتعالجون ولا يتداوون لا بكي ولا بغيره. طبعا هذا في حديث ثاني: تداوى عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا جعله دواء. يعني الكلام فيه طويل. الخلاصة أنه لا أعلم أنا بخصوص السحر شيء مما ذكر، وإنما ذكر حديث صحيح في المرأة التي كانت تسرع وتتكشف.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك للأخت المستمع من رام الله، ولها مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول: ما هي صلاة الشفع والوتر؟ هل هي صلاة الشفع قبل الوتر؟
نعم، يعني هي شوف، الشفع هي صلاة ركعتين ثم يتبعها بركعة، فهذه يعني أنا مثلا بقول أريد، لأنه عند الشافعية لا يصلى إلا ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يعني هذا بسموه شفع، ثم يوتر بعد ذلك، يعني يصلي ركعة وترا بعد ذلك. فأنا في قيام الليل أصلي ركعتين ثم أصلي ركعتين ثم أصلي ركعتين، أصلي ما شاء الله لي أن أصلي ركعتين ركعتين، ثم أختم بركعة واحدة هي ركعة وتر. لكن بحسب ما ثبت في السنة الأمر فيه سعة، فلو فعل الإنسان كما قلت قبل قليل إن شاء الله هو يعني متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وختم بثلاث ركعات مثل صلاة المغرب مع عدم جلوس أوسط وجهر في الركعات الثلاثة وقراءة ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة أيضا خلافا للمغرب وقنوت في هذه الصلاة، فأيضا هذا يعتبر جائز الوتر ثلاث. ويمكن أنه يصلي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى خمس ركعات وصلى أيضا سبع ركعات، فالأمر فيه سعة. لكن أشهر وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يختم بركعة واحدة. وكل خير وبركة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الصلاة الساعة 11 ليلا، هل يعتبر ذلك قيام ليل أم أن قيام الليل في الثلث الأخير؟
لا، قيام الليل زي ما قلت في أول حديثي، قيام الليل بابه واسع. يعني ممكن أنا لو نمت بعد العشاء وقمت بعد ساعة هبكون قبل 11 في الليل، قولا واحدا لا أعلم أحد خالف أنه قيام ليل وليس في الثلث الأخير من الليل. فإحنا بالنسبة لقيام الليل، ما كل صلاة تكون بعد سنة العشاء هذه اسمها قيام ليل، لكن اللي بتكون بعد نوم بعد العشاء وبعد نوم أنا يعني أقول هذه نسميها تهجد، والتهجد أكثر أجرا كما بينت في جوابي في أول هذه الحلقة.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخت المستمعة عن الصلاة أثناء فترة العمل الوظيفة، هل تقتصر الصلاة على صلاة الفرض دون السنن كما قيل في هذا الموضوع أم السنة مع الفرض؟
لا لا يعني لا حرج على الإنسان أن يصلي السنة يعني ركعتين السنة، خلينا نقول في الظهر ركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر، مجموع ما بقي 5 دقائق. يا ريت لو الموظفين بنتبهوا لعشرات الدقائق مش للخمس دقائق، فلا حرج في ذلك إلا في حالة واحدة. أنا بقول أصل لا حرج إلا في حالة واحدة، في بعض الدوائر بيكونوا الناس واقفين طابور يعني واقفين على الدور، في هذه الحالة نعم لا تصلي السنة إلا بعد أن تكمل للناس أن الواجب أن تنهي الناس، لكن هذه أكم دائرة وأكم حالة بكون زهيك. فإحنا نعيد كمان مرة، الأصل أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي الفريضة والسنة، لكن إن كان يعني في ناس بانتظاره وعدد كثير وبعطلهم وما إلى ذلك، لا يصلي الفريضة وبعد ذلك بعد أن ينهي يصلي السنة، ونسأل الله القبول.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك أيضا للأخت المستمعة من رام الله عن أنواع الشهيد، ومن هو الشهيد؟
الشهيد اللي تطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا اللي هو مثلا لا يغسل، ويعني تطبق عليه بقية أحكام الشهيد، هذا بسموه شهيد المعركة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهد، والذي يكون شهيدا في المعركة يموت في سبيل الله. فالشهداء أنواع فعلا، فهؤلاء يسمون شهداء، هذول بيقول عنهم شهداء آخرة، يعني ربنا يعدهم شهداء. فلو أن إنسان اعتدي عليه بطعن أو غرق أو انهدم عليه بيته أو عمل له عملية في باطنه مثلا ومات في أثناء هذا الأمر، كل هؤلاء يعدون شهداء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. وسؤاله الخامس عن قنوات الأطفال المرافقة للموسيقى، حكم متابعتها؟
ونحن نتمنى أن يتحروا ما استطاعوا، لكن الأمر فيه سعة. ليش فيه سعة؟ لأنه يعني الموسيقى، الحديث الواردة في تحريم الموسيقى ما كان منها صريحا غير صحيح وما كان صحيحا غير صريح. فبالنسبة لما يعني بالنسبة للأطفال الأمر فيه سعة إن شاء الله، وفاتقوا الله ما استطعت.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من بيت عوا، وسؤاله الأول عن تكاليف حج الزوجة، هل يكون على الأهل أم على الزوج؟
من ناحية شرعية إذا كانت الزوجة لها مال فلا يلزم الزوج بأنه يحججها من ماله، الأصل من مالها. لكن إذا كانت الزوجة لا مال لها وكان زوجها غنيا ويستطيع أن يحججها أو أن يحج هو وهي، الواجب عليه أنه يحججها. أنا بقولها قياسا على نفقته عليها، فالزوجة نفقتها واجب على زوجها، وهذه من الأمور الواجبة. قد يستغرب بعض المستمعين يقولوا والله احنا قرأنا في كتب الفقه أنه لا يجب على الرجل أنه يحجج زوجته، هي اجتهادات تبقى، لكن أنا هذا الذي يترجح لي. إن كان الزوج قادرا فيجب عليه أنه يحجج زوجته، والله أعلم، إن لم تكن مالكا للمال.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير عن حكم تغسيل الزوج لزوجته كما قال الأخ المستمع.
وانت سألته اللي تبادل لذهني أنه الفكرة أنه إذا ماتت الزوجة هل يجوز لزوجها أن يغسلها، أو إذا مات الزوج هل يجوز لزوجتي أن تغسله؟ نعم يجوز، وذكرت يعني أدلة من فعل الصحابة في هذا الأمر، فإن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، وإن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس.
الآن في حال الحياة نعم يعني اطلاع الرجل على عورة الزوج أو اطلاع الزوج على عورة الزوج هذا يعني جائز من ناحية شرعية.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال هنا أحد الإخوة أرسل بهذا السؤال يقول بالنسبة للحج في صيام 3 أيام هناك لمن ارتكب محذورات الإحرام كيف يصوم هذه الأيام 3 أيام التشريق مع أنه يكون هنالك في أيام التشريق؟ هل يؤخرها بعد عودته إن كان متعجلا أم ماذا يفعل؟
هو مش لمحظورات الإحرام لأنه محظورات الإحرام الأمر فيها متسع، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا اللي يعني بفعل محظور من محظورات الإحرام عليه صيام 3 أيام وليس شرطا أن يصومها في أيام الحج، أو صدقة أن يطعم 6 مساكين أو نسك أن يذبح ذبيحة. فمش عن هذه السؤال، عن المتمتع الذي لا يستطيع أن يذبح الهدي. في قوله تعالى هنا اللي السؤال لازم يكون، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجدها الشاهد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة يصومها قبل يوم العيد. فإن لم يتيسر له ذلك يعني خلينا نقول أجا متمتع ودخل يوم عرفة أحرمه، يعني خلينا نقول فرضها هيك جدلا وله المتمتع ما هو يوم 8 بده يحرم، يعني إن لم يتيسر أو صام يوم أو يومين يوم العيد لا يصومه ويصوم في أيام التشريق، نعم يجوز له أن يصوم في أيام التشريق. هذه فقط لمين؟ لمن أراد أن يكمل ما عليه من أيام 3، وهذا لا تتحقق إلا في حالات نادرة جدا جدا جدا، بجوز يطلع يوم واحد بس، لأنه المتمتع يعني اللي بدي يجي يصل مكة يوم 8 كيف لا يتحقق له التمتع مطلقا، لأنه لو الذي يصل مكة في 1 ذي الحجة أو قبل ذلك ويكون متمتعا بعد ما يؤدي العمرة بيخلع ثياب الإحرام بقص أول شيء بتحلل بقص وبكرة ثياب الإحرام ويلبس ثم يحرم في يوم 8، في يوم 8 الكل بده يكون محرم للحج.
نعم بارك الله فيكم. إذا وقت البرنامج شارف على الانتهاء، وبهذا مستمعين الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل ومفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى.